إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها 3 متواليات وواحد فرد. أما 3 المتواليات فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الفرد فهو رجب. هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح فيهن كذلك أعظم. هذا وقد اختلف أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في حكم تخصيص رجب بالصيام، ونحن في أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك. اختلف أهل العلم في جواز تخصيصه بالصيام، هل يخص أو لا يخص، على قولين. فذهب جمهور أهل العلم وهم الأحناف والمالكية والشافعية إلى الجواز، وذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع إلى المنع من التخصيص، فهم لا يخصون ولا يجوزون أن يخص رجب بالصيام كله. هذا وقد جمعت أدلة الفريقين وما احتجوا به ورتبتها في صورة هذه المناظرة التي جرت بين فقيهين، أحدهما مانع لإفراد رجب بالصيام، والثاني مجيز. ولنسمي الأول بالمانع والثاني بالمجيز. قال الفقيه: المانع يعني الذي منع على جهة الكراهة لا على جهة التحريم، منع أن يفرد رجب بالصيام، يعني أن يصام رجب كله. قال: الأدلة معي كثيرة على المنع من ذلك. وكأنه فقيه حنبلي، قال له المجيز: فهات ما عندك، فإن البغية واحدة وهي معرفة الحق بدليله. فقال المانع عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند عبد الرزاق أيضا عن زيد بن أسلم رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم رجب فقال: أين هم من شعبان؟ أين هم من شعبان؟ ومثله حديث عائشة رضي الله عنها، والذي ساقه ابن حجر العسقلاني رحمه الله في رسالته تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، أن أمة لها كانت تصوم رجب، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: صومي شعبان فإن فيه الفضل، وقد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يصومون رجب، فقال: أين هم من شعبان؟ وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان يصوم الأشهر الحرم، فقال له صلى الله عليه وسلم: صم شوالا، فكان يصوم شوال وترك صيام الأشهر الحرم، وهذا ذكره ابن ماجة في سننه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. فقال الفقيه المجيز: كل ما ذكرته لا يصح فيه حديث، لا يصح منه حديث. أما حديث زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو من التابعين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط، والمرسل قسم من أقسام الضعيف. ولو سلمنا باعتضاده بحديث عائشة رضي الله عنها أين هم من شعبان، أين أنتم من شعبان، فليس فيه النهي. وغاية ما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم على أن صيام شعبان أفضل من صيام رجب، وهذا لا إشكال فيه ولا نناظر فيه، فأين الدليل على المنع من صيامه؟ أما حديثك الثاني، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان يصوم فأمره صلى الله عليه وسلم بترك بصيام شوال فترك الأشهر الحرم وترك صيامها أيضا، فهو حديث ضعيف. ضعفه البوصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة على في زوائد ابن ماجة قال حديث ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله أيضا. أما الحديث الثالث فهو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن صيام رجب، فهو رواه ابن ماجة أيضا، وقد ضعفه البصيري أيضا. وقال فيه داود ابن عطاء المدني وهو متفق على ضعفه، وفيه زيد بن عبد الحميد وهو ضعيف أيضا، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وضعفه الشوكاني، وضعفه الألباني أيضا رحمة الله على الجميع. فلم يسلم لك حديث مرفوع تقوم به الحجة، لم يسلم لك حديث أيها المانع من صيام رجب. فقال المانع: لا تعجل يا أخي، فإن الجعبة فيها ما فيها، والجعبة مليئة بالسهام، فمعي آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم منعوا من صيام رجب، منها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى المترجبين الذين يرفعون أيديهم عن الطعام في رجب، يعني يصومون في رجب، فكان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويأكلوا، ويقول: كلوا، فإنما رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية، أو كان يعظمه أهل الجاهلية. وعند ابن أبي شيبة في المصنف أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كره ذلك. وكذلك عند عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه، وهذا رواه أحمد في المسند، أنه دخل على أهله وعندهم سلال جدد وكيزان، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب نصومه، يعني كأنهم استعدوا فاشتروا الأواني الجديدة السلال والكيزان. فقال مغضبا: أجعلتم رجبا رمضان؟ فأكفأ السلال وكسر الكيزان. وهكذا إذا ورد ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وأبي بكرة وهم من الصحابة الأجلاء وليس لهم مخالف من الصحابة، ففعلهم حجة ملزمة عند من رأى أن فعل الصحابي حجة. وكذلك لم يعلم لهم مخالف، إذن فهذا إجماع أو يشبه الإجماع. قال المجيز: أما آثارك فمردود عليها. أما ما ذكرته عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإن رجبا كانت تعظمه الجاهلية، فواضح أنه نهى عن تعظيمه كتعظيم أهل الجاهلية له. ومعلوم أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجبا لأنه أول الأشهر الحرم، وكانوا يسمونه رجبا ورجما والمرجب، وكانوا يسمونه منصل الأسنة، وكانوا يسمونه الأصب والأصم لصب الخير والبركة، وكانوا يزعمون أن الدعاء فيه يستجاب، وكانوا يعتمرون فيه ويذبحون فيه العتيرة ويصومونه ويتخذونه عيدا. فعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الملهم بالصواب المحدث، لعله رأى في هؤلاء مخايل الغلو، أو رأى هذا التشبه، رآهم يتخذونه عيدا، رأى أنهم اشتروا الآنية واستعدوا له كما يستعد الناس لرمضان، وله رضي الله عنه من مثلها. ألا ترى أنه نهى عن نكاح الكتابيات مع أنها حلال في كتاب الله؟ إنها سياسة عمرية معروفة بالنظر إلى المآلات وبسد الذرائع والقضاء على الفتنة في مهدها رضي الله عنه وأرضاه، فيحمل ضربه لهؤلاء عن الصيام لا على جهة النهي عن صيامه، ولكن على جهة النهي عن تعظيمه، أو على جهة من اعتقد أنه واجب، أو من اعتقد أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تأويله. أما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى ما يعده الناس لرجب كره ذلك، فليس فيه حجة أصلا، لأنه كره ما يعد لا كره الصيام. إذا رأى هذا الإسراف أو رأى هذا الاستعداد، رأى ما يعده الناس لرجب، فليس في الأثر ذكر للصيام، إنما رأى فيه الإعداد والاستقبال فكره ذلك. وكذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وذكرته أنه كان ينهى أن يصام رجب كله، فهو نهي عن إكماله لا عن إكثار الصيام فيه. وكذلك خشي أن يتخذ عيدا، لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يعظمونه، فلعل ابن عباس رأى ما رآه عمر، وكذلك ما فعله أبو بكرة رضي الله عنه، فإنه كسر السلال وأكفأ الأواني، هذا على جهة الإنكار عليهم في الاستعداد لا في أصل الصيام. فأين الآثار التي بقيت معك؟ قال المانع: إذن ثبت المطلوب، فنحن نمنع من صيامه كما منعه الصحابة لئلا نتشبه بأهل الجاهلية، فلنمنع بهذه النية وبهذه الوجهة. قال المجيز: لا يسعك ذلك، لأنه لا يلزم من الصيام التشبه، ولا يلزم موافقة الصورة الظاهرة وجود التشبه الحقيقي، فليس كل ما فعله أهل الباطل ولو كان حقا فعله يكون تشبها بهم. فصيام رجب قد يكون على جهة التشبه بالمشركين في الجاهلية، وذلك أنهم جعلوه عيدا، يعني كما يفعل الناس في رمضان الآن، كما يفعل المسلمون في رمضان، أهل الجاهلية كانوا يفعلون في رجب كذلك. فهذا هو التشبه. والصيام الثاني أن يصام على غير هذه الجهة، أنه يصام على أنه زمن فاضل، يصام على أنها عبادة لله رب العالمين، ليس فيها هذا التشبه، وليس فيها هذا الاحتفاء، ولا هذا الاحتفال، ولا غير ذلك. ودليل على ذلك أن تعظيم رجب قد بقي له أثر في هذه الشريعة. الأشهر الحرم قد حرم الله فيهن القتال، ثم اختلف أهل العلم هل بقي التحريم أم نسخ، وجمهور أهل العلم على أنه قد نسخ، وأن تحريم القتال قد نسخ، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم في فتوحاتهم ما كانوا يراعون رجبا ولا غيره، ولا كانوا يراعون الأشهر الحرم، بل كانوا يقاتلون دون التفات إلى ذلك، فدل ذلك على أنه منسوخ. لكن إن كان القتال قد نسخ فقد بقيت آثار أخرى، وهي الصيام، وكذلك الذبح فيه، وهذا موضع آخر قد اختلف أهل العلم فيه. فقال المانع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فقال كما في الصحيحين: لا فرع ولا عتيرة. والعتيرة هي الذبيحة الرجبية، ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، فنهى عنها رسول الله. إذن لم يبق رسول الله لرجب تعظيما، ولم تبق آثار لتعظيمه في ملة الإسلام. فأجاب الفقيه المجيز وقال: كلا، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وهذا حسنه الألباني رحمه الله، وقال ذلك في عرفات، يعني في حجة الوداع، صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أما الأضحية فمعروفة، وأما العتيرة فهي الذبيحة في رجب. فاختلف أهل العلم أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، وبعيدا عن دعوى النسخ فالجمع ممكن، وهو أنه لا فرع ولا عتيرة. كان أهل الجاهلية يذبحون النتاج الأول، إذا نتجت الدابة وولدت البهيمة أول مرة يتقربون به إلى طواغيتهم، فهذا هو الفرع الأول. لا فرع ولا عتيرة، يذبحونها لطواغيتهم في رجب، أما أنتم فاذبحوا لله عز وجل. وقد سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إنا كنا نعتر في الجاهلية، نعتر في رجب في الجاهلية، نذبح العتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله تعالى، وأطعموا وتصدقوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يغلق الباب، ولم يقل لا تذبحوا مطلقا، اقضوا على العتيرة، وإنما أهل الجاهلية كانوا يذبحونها لطواغيتهم وأصنامهم، وأنتم اذبحوا لله عز وجل. وجمع الشافعي رحمه الله بأن قوله لا فرع ولا عتيرة أنه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، فهذا هو الجمع، يعني أن الأمر ليس للوجوب، فبقيت العتيرة. من أراد أن يذبح في رجب فليذبح، فلا شيء في ذلك، على أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، فليس كل ما فعله أهل الجاهلية يكون منهيا عنه إلا إذا نهت عنه الشريعة أو دلت القواعد على تركه، ولا يترك الحق لأن أهل الباطل فعلوه. فعض عليها بالنواجذ هذه القاعدة: لا يترك الحق لكون أهل الباطل فعلوه. قال المانع من الصيام والتخصيص في رجب: وهل خفي هذا التقرير على إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، حيث إن مذهبه هو كراهة إفراده بالصيام؟ ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع: يكره إفراد رجب بالصوم، وكذلك المرداوي في الإنصاف كذلك: يكره إفراد رجب بالصوم. قال المرداوي: وحكى تقي الدين في تحريم إفراده وجهين. تقي الدين ابن تيمية رحمه الله حكى وجهين في المذهب على أن النهي للتحريم. فقال المجيز: مذهب الإمام أحمد فيه قولان. المذهب نفسه فيه قولان: القول الأول قد وافق فيه الجمهور، وهو القول بالجواز، والثاني ذهب إلى الكراهة فقط، إلى الكراهة. كراهة ماذا؟ قال: كراهة إفراده بالصوم مع إكماله، إفراده مع إكماله، فلو أنه أفطر يوما ذهبت الكراهة. هذا هو مذهب الإمام أحمد، أنه لم ينه عن الصيام في رجب، وإنما كره الصيام صيام رجب كله وحده، فمن صام رجب وشعبان زالت الكراهة، لأنه لم يخصص رجبا وحده، ومن أفطر في رجب يوما زالت الكراهة أيضا. فهذا وجه المذهب، وهذه حقيقة المذهب، أن الكراهة في إفراده وحده دون بقية الشهور، أو إكماله، وإكماله كذلك، إفراده مع الإكمال، فإذا فعل ما يخرج عن ذلك زالت الكراهة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن أفطر بعضا لم يكره صوم البعض. قال المانع: يا أخي بارك الله فيك، هب أن كل ما قلته صواب، ألست تسلم أن الصوم عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، أليست هذه بدعة؟ ألم تقرأ رسالة ابن حجر العسقلاني تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، حيث ذكر جميع ما ورد في فضل شهر رجب، وأنه بين حديث ضعيف وباطل وموضوع لا تقوم به الحجة. كيف تثبت هذا الأمر وهو الاستحباب وليس معك أي دليل؟ أليس هذا من البدع أن تحدث عبادة بلا دليل؟ قال المجيز: بلى، معي أدلة كثيرة. قال: هاتها. قال: معي الأحاديث الواردة في فضل الصوم مطلقا، ومعي الأحاديث الواردة في فضل صوم الأشهر الحرم على وجه الخصوص، ومعي الأحاديث الواردة في فضل صوم رجب على وجه الأخص، ومعي آثار عن السلف، ومعي النظر الصحيح، ومعي قول جمهور أهل العلم قديما وحديثا. قال المانع: قال: دعك من هذا التهويل واذكر الدليل إن كان ثم دليل. قال المجيز: أبدأ بالأدلة العامة، بما أننا قد اتفقنا على أنه لم يصح حديث في النهي عن صيام رجب، لم يصح دليل في النهي عن صيام رجب، فهو يدخل إذن في جملة أشهر السنة، يدخل في جملة أيام السنة، فيشمله الاستحباب العام، استحباب الصيام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال: أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعدهم أحد. وكلها أحاديث صحيحة تدل على فضل الصيام في الجملة، على فضل الصيام في العموم، ورجب من هذه الأيام، فما المانع؟ قال المانع: يا أخي بارك الله فيك، هذا لا أخالفك فيه، وإنما خلافنا في تخصيص رجب، فمن صام في رجب من غير تخصيص ولا اعتقاد فضيلة فلا سبيل لنا عليه، ولا انتقاد منا يوجه إليه إذا صام صوما عاما، هذا لا إشكال فيه. الإشكال في من يخصون، الإشكال في من يعتقدون فيه الفضيلة. قال المجيز: صدقت يا أخي، ولكن أردت بذلك أن أبين أن بعض الناس خصوصا من طلبة العلم الأحداث، منهم من يمنع الصيام في رجب مطلقا، فإذا رأى من أراد أن يصوم في رجب نهاه عن ذلك بدعوى أنه موسم أهل البدع، فينهى الناس عن الصيام مطلقا، وبهذا يقول ما لم يقل به أحد قبله. قال: الحمد لله، إذن اتفقنا على هذه الصورة، وتحرير محل النزاع، محل النزاع استحباب صيام رجب بخصوصه، هذا هو الذي نختلف فيه، يعني اعتقاد أفضلية الصيام فيه أو صيامه كله دون غيره من بقية الأشهر، هذا هو الذي نختلف فيه. هل الصيام في رجب يستحب؟ هل له فضيلة خاصة؟ وهل يجوز للإنسان أن يفرده بالصيام كله فيصوم رجبا كله؟ هذا هو موضع النزاع. قال المجيز: وهذه بقية الأدلة، الأدلة على الصيام في الأشهر الحرم، حديث مجيبة الباهلية أنها حدثت عن أبيها أو عمها الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وفد عليه بعد ذلك بسنة، قال: يا رسول الله، ألا تعرفني؟ أنا الذي وفدت عليك عام أول. قال: ما الذي غير هيئتك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت بعدك طعاما إلا بليل. قال: لم عذبت نفسك؟ قال: صم شهر الصبر، يعني رمضان، صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني. قال: صم يومين من كل شهر. قال: زدني. قال: ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وهذا رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، وقال البيهقي إسناده جيد، ورواه ابن ماجة بلفظ صم أشهر الحرم، فهذا دليل على تخصيص الأشهر الحرم، ورجب منها بل هو أولها، وقد اختلف أهل العلم في ترتيبها، فالجمهور على تفضيل المحرم ثم رجب ثم بعد ذلك ما بعده. قال المانع، قال: لقد استسمنت يا هذا ذا ورم، ونفخت في غير ضرم، أما الأول فهو ضعيف. وقد تعقب الألباني رحمه الله، البيهقي رحمه الله في تمام المنة، تعقب قول البيهقي إسناده جيد، وبين ضعف إسناده، وكذلك ضعف الثاني، فلا يصح في صيام خصوص الأشهر الحرم حديث. ولو سلمنا بصحته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم واترك، صم واترك، فكيف تجيزون أن يصام الشهر كله وقد قال رسول الله صم واترك؟ فقال المجيز: إذا كان لك أن تقلد الألباني رحمه الله في تصحيحه، ألا يسع غيره أن يقلد البيهقي رحمه الله في تجويده؟ إذا جاز لك أن تقلد الألباني رحمه الله في تضعيفه، أفلا يجوز لغيرك أن يقلد البيهقي رحمه الله في تجويد إسناده؟ وكلاهما من علماء الحديث، وكلاهما من المتخصصين في هذا الباب، وكلام الشيخ الألباني رحمه الله ليس ملزما لكل الناس، ولا هو صحيح في كل موضع تكلم فيه. فإذا جاز لك أن تقلد فلانا من أهل العلم، جاز لي أن أقلد غيره، أليس كذلك؟ قال: بلى. قال: أما قولك وإن صح فلا دليل فيه، لأنه قال صم واترك، والترك يدل على ترك البعض. قال: فقد أجاب عنه علماؤنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال الرجل الذي تغيرت هيئته وتلاشت جثته وذبلت نظارته لما رآه تغير من كثرة الصيام، فبدأ بالأرفق: صم يوما من كل شهر، ثم يومين، ثم ثلاثة أيام، وهكذا يتدرج معه رثاء لحاله وشفقة لأحواله. قال: صم واترك، بناء على هذا، أو لئلا يعتقد أنه واجب. فالترك هنا ليس واجبا، الترك هنا إنما هو لبيان حال الرجل. قال المجيز: وقد وردت أحاديث، وردت في فضائل رجب بخصوصه أحاديث، رجب بخصوصه أحاديث رواها البيهقي في السنن، منها: من صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر الذي صفته كذا وكذا. وحديث آخر: من صام يوما من رجب كان كصيام سنة، ومن صام سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم السبعة، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة السبعة، ومنها الثمانية. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجبا وشعبان، وحديث: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، ذكره السيوطي في الجامع الصغير. وحديث: اللهم بلغنا رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان، رواه أحمد وصححه أبو إسماعيل الأنصاري. فقال المانع: جئتنا ببنيات الطريق، كلها أحاديث ضعيفة، وقد ذكرها ابن حجر في تبيين العجب، وذكر منها العجب العجاب، كلها أحاديث باطلة، والألباني في السلسلة الضعيفة أيضا، فها هي سهامك قد طاشت، وبضاعتك قد كسدت وبارت. قال المجيز: بلى، بقي سهم مصيب إن شاء الله، وما زال في الجعبة ما فيها. أقول هذا القول وأستغفر الله بي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المجيز: بلى، بقي سهم مصيب إن شاء الله. حديث أسامة: قال يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله تعالى. قال: ما وجه الدلالة إنما هو في حديث صيام شعبان. قال: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. والسؤال عن الصيام: يا رسول الله، لم أرك تصوم ما تصوم، إذن فالكلام عن الصيام. ثم إنه ذكر شهر الصوم وهو رمضان، إذن فالمقصود برجب يعني بالصيام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس، فمن الناس؟ الناس هم الصحابة، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فرمضان شهر الصوم، والناس يكثرون من الصوم في رجب وفي رمضان يصومونه، فرسول الله أقرهم على صيامهم في رجب. ذلك شهر يغفل الناس عنه، تأملها جيدا، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال يعني شعبان. إذن فرجب كانت تصومه الصحابة رضي الله عنهم، ورسول الله أقرهم على ذلك، لكن إنما نعى عليهم الغفلة عن شعبان. كما اهتممتم برجب فاهتموا بشعبان الذي ترفع فيه الأعمال. فلاح الدليل، وهذا الدليل رواه النسائي وحسنه المنذري والألباني، بل وصححه ابن خزيمة رحمه الله رحمة الله عليه: فدارت حماليق عينيه وكاد أن يغشى عليه. قال المانع: هل معك غير هذا؟ قال المخبر بالجواز: معي جملة من الآثار، منها ابن عباس رضي الله عنه لما قال في تفسير قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: الذنب أعظم والعمل الصالح فيه أعظم، ومن جملة العمل الصالح الصوم. وهذا ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره. وعن ابن عمر أنه كان يصوم بمكة الأشهر الحرم. وعن أبي قلابة رحمة الله عليه أنه قال: في الجنة قصر لصوام رجب. رواه البيهقي. وقال البيهقي رحمه الله: أبو قلابة من كبار التابعين، ولا يقول هذا إلا بشيء بلغه فيه، لا يقول ذلك إلا بلاغا، هذا أبو قلابة. والحسن البصري كان يصوم الأشهر الحرم ومنها رجب. وأبو إسحاق السبيعي رحمه الله من كبار المحدثين كان يصوم شهر رجب. وكذلك سفيان الثوري رحمه الله قال: الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها. إذن فهذه جملة من الآثار الجياد التي تدل على فعل السلف الصالح للصيام في هذا الشهر العظيم. قال المانع: لو سلمنا بصحتها جميعا فليس فيها حجة، وهي مقابلة بكراهة من كره ذلك كعمر وأبي بكرة وابن عمر وغيرهم ممن سبق. إذن فليس فيها حجة. قال المجيز: لكن مذهب الجمهور جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فقال المانع: لا يخفاك أن هذا إذا اجتمعت فيه الشروط، شروط العمل بالحديث الضعيف عند من أجاز العمل به، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي، وتعقب بأن المسألة خلافية، فهو قول جمهور أهل العلم: العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه فلا يجوز العمل بحديث باطل ولا واه ولا موضوع، ولا بد أن يندرج تحت أصل صحيح، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، إذن هناك شروط، وأن لا يشتهر العمل به. هذه شروط ذكرها أهل العلم بالحديث الضعيف. فإن أجزت لنفسك أن تعمل بالحديث الضعيف في الاستحباب للصيام في شهر رجب، إذن فأنا أيضا أستدل به في الأحاديث الواردة عن النهي عن صيامه. فإذا جاز لك جاز لي، والأحاديث الضعيفة هنا متعارضة، بعضها يمنع وبعضها يجيز، فإذا جاز لك جاز لي. قال المجيز: وهذا لا مانع منه عندي لإمكان الجمع بينهما، فلنصحح البابين ولنقل: الحديث الضعيف إذن يستفاد منه شيء، سواء كان في النهي عن صيام رجب أو في الجواز، فالجمع ممكن، فالصيام مستحب والنهي يكون عن صورة معينة. النهي يكون عمن صامه على جهة التعظيم كتعظيم أهل الجاهلية كما يفعلونه عيدا، فإذا كان عيدا عندئذ ينهى عنه. تحمل الأحاديث الواردة على النهي عن صوم كصوم أهل الجاهلية، كما نهى رسول الله عن فرعهم وعن عتيرتهم وعن صيامهم يلحق بذلك في رجب، وكذلك أجاز الفرع والعتيرة إذا جعلت لوجه الله تبارك وتعالى ولم تكن على طريقتهم، فكذلك يكون الصيام. مع ملاحظة أن الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا إفراده وإكماله معا، يعني مجرد كراهة لا بدعة ولا تحريم. قال ابن الصلاح رحمه الله من علماء الشافعية: لم يؤثمه أحد من العلماء فيما نعلمه، يعني لم يقل أحد بتأثيم من صام رجب، وإنما الكلام في الكراهة فقط، والكراهة في من أكمله وفي من أكمله وحده فقط. من أكمل رجبا وحده دون غيره فعندئذ يكره له، أما التأثيم فلم يقل به أحد. وهنا قال المانع مداخلة، أراد أن يداخل بمداخلة. لقد ذكر في الفروع عن تقي الدين رحمه الله أحمد بن تيمية وجهين في مذهب الحنابلة، أحد الوجهين بالتحريم وليس الكراهة فقط. قالوا: وربما أخذه شيخ الإسلام من تصريح أحمد بالكراهة، فالكراهة في مصطلح الحنابلة إذا ذكرت عن الإمام أحمد ربما حملت أحيانا تأتي بمعنى كراهة التنزيه، وأحيانا تأتي بمعنى كراهة التحريم، والمعول عليه فهم الأصحاب من أصحاب أحمد رحمهم الله، هم الذين يوجهون الكراهة تارة إلى التنزيه وتارة إلى التحريم، والنظر في قواعد أحمد وفي أصوله يوضح ذلك. إذن فقولك يا ابن الصلاح لم يؤثمه أحد من العلماء فيما نعلمه هذا فيه نظر. فواصل المجيز حديثه قال: إن مذهب الجمهور استحباب صيامه كله ولو وحده، أما الأحناف ففي الفتاوى الهندية صيام رجب من المرغوبات في الصيام، من المرغوبات في الصيام. ومذهب الأحناف يستحبون صيام الخميس والجمعة والسبت من أول كل شهر من الأشهر الحرم. وأما المذهب المالكي فقد ذكر في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي أيضا صيام شهر رجب مستحب، وكذلك مذهب الشافعية قرره النووي رحمه الله، والأنصاري أبو زكريا الأنصاري رحمه الله، وابن حجر الهيتمي والرملي. قال ابن حجر: وأما استمرار هذا الفقيه، كأنه يشير إلى فقيه في زمانهم، قال: وأما استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صيام رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة، فإن رجع وإلا وجب على حكام الشريعة تعزيره بما يردعه وأمثاله، كيف ينهى الناس عن الصيام في رجب؟ وهذا محمول على بعض فقهاء زمانه، لا أنه يعرض بالإمام أحمد وحاشاه بذلك، فضلا عن أن مذهب الحنابلة إنما هو في من صامه كله وحده، وأن الأمر للكراهة فقط كما سبق تقريره. بل في المذهب الحنبلي قال ابن مفلح رحمه الله قال أحمد رحمه الله: وإن صامه رجل أفطر فيه يوما أو أياما بقدر ما لا يصومه كله. يعني حتى أحمد يقول لو أن رجلا أراد أن يصوم رجب فليصومه، لكن يفطر فيه يوما، فمن أفطر يوما في رجب خرج من خلاف العلماء. قال الشوكاني رحمه الله: ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على الاستحباب انتهضت العمومات، ولم يرد ما يدل على الكراهة بخصوصه، لم يرد دليل صحيح يدل على النهي بخصوصه. إذن فإما أن نستدل بالخصوص إذا صلح للاعتضاد والاستشهاد، وإذا لم يصلح فالأمر إذن باق على العموم. الأحاديث الواردة في فضل الصيام. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف ذكر في وظائف شهر رجب بعد أن ذكر تضعيف أهل العلم لكل ما ورد في شهر رجب، مع ذلك فإنه سلك طريقة أهل العلم في احترام الخلاف. قال: شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة. قال أبو بكر الوراق رحمه الله: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. وقال: رجب مثل الريح، وشعبان مثل الغيم، ورمضان مثل المطر. جدير بمن سود صحيفته بالذنوب، هكذا يقول ابن رجب رحمه الله، جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر. بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب. طوبى لعبد زكى فيه له عمل، فكف فيه عن الفحشاء والريب. انتهاز الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة، واغتنام أوقاته بالطاعات له فضيلة عظيمة. يا عبد أقبل منيبا واغتنم رجبا، فإن عفوي عمن تاب قد وجبا. في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للتائبين، فكل نحونا هربا. حط الركائب في أبواب رحمتنا بحسن ظن، فكل نال ما طلبا. وقد نثرنا عليهم من تعطفنا نثار حسن قبول، فاز من نهبا. قال المانع: في هذا القدر كفاية، نسأل الله لنا ولك الهداية. والمسألة فيها خلاف معتبر، ولكل حظ من النظر، ولا تصل إلى درجة إنكار المنكر، وإنما هي مناظرة على سبيل المناصحة والمذاكرة، لا على سبيل المشاحنة والمنافرة. ولا يضر أخوتنا أن نختلف فيها وأن تتباين آراؤنا فيها، ولا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، والله ولي التوفيق. قل: كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فودع كل منهما صاحبه وقرأ كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وانصرفا راشدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.